حديث الروح للأرواح
حديث الروح للأرواح يسري بصحبته مجالسنا تطيب ووحي الله للإنسان روح وأنوار بها تحيا القلوب حديث الروح تربية وطهر به يتذكر العبد المنيب تنال به حياة ذات طيب فيا قومي لربكم استجيبوا فيا قومي لربكم استجيبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حديث الروح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله لياليكم وبارك الله في أوقاتكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. اليوم حديث الروح حول الأسرة والأصدقاء مع ضيفين كريمين، الأستاذ طلال بن عادل أبذراع مختص في الشأن الاجتماعي والتربية وخبير بالعلاقات. أهلا وسهلا،
حياكم الله أستاذ أنور، حياكم،
نورتنا بعد من الحول إلى الحول.
أي هذا، لذلك هذا وجبة الزكاة الآن.
الله يسعدكم، يا مرحب. يا
مرحب. الله يحييك.
ومعنا أيضا شيخنا الغالي الشيخ راشد بن نبيل الدوسري، إمام وخطيب جامع عماش الدوسري بالظهران، وأحد أيضا المهتمين بالتربية. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
أهلا بكم، الله يبارك،
نورتونا جميعا. وهذا لقاء إن شاء الله لقاء جميل وماتع في هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة 18 من شهر رمضان المبارك الذي يؤذننا بالرحيل قريبا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر الإخوة المتابعين والمتابعات والمسلمين والمسلمات حسن استغلال هذه الفرص الكريمة المباركة. واليوم حنا نتكلم عن موضوع مهم، ولعله أحد الروافد المعينة إن شاء الله على الاستغلال والاستثمار لما بقي من رمضان وباقي الأيام. اليوم نتكلم عن الأسرة والأصدقاء، أو الأصدقاء والأسرة. خلونا مع الشيخ راشد نبدأ في قضية تأصيل معنى الصاحب أو الصديق. يعني كنت أتعجب أنا، ليش ما نسميه أي اسم آخر غير اسم الصديق؟ أكيد أن في هذا الاشتقاق معنى.
بلا شك، نعم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله. أما بعد،
اللهم صلي وسلم.
اسم الصديق اسم جميل جدا الحقيقة، وفيه دلالة مباشرة على المعنى الذي نبحث عنه في هذه الحلقة، وكل إنسان في هذه الدنيا يبحث عن هذا المعنى العميق جدا. الصديق في أصله مأخوذ من الصدق، ولك أن تنظر في الصدق في جميع أبعاده، صدق في المحبة، صدق في المشاعر، صدق في التواصل، صدق في العطاء، كل هذه الأمور تندرج تحت مسمى الصداقة، لأنها صادقة فعلا في انطباقها في هذه العلاقة بين شخصين يجمعهم الصدق والمحبة فيما بينهم. تجد أن هؤلاء كلما اقتربوا حققوا صدق هذه المحبة وهذه الصداقة. ولك أن تنظر الحقيقة من أجمل صور الصداقة التي يعني حفل بها التاريخ الإسلامي، العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولم أرى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق.
الله أكبر.
الصدق في الحقيقة في تعامل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل اللحظات، تصديقه فيما يدعو إليه، مواساته بالمال، إعانته بالكلمة، الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف، حتى إن الله سبحانه وتعالى خلد هذا الموقف ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أراد أن يهاجر في سبيل الله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. وكان يطمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون صاحبه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفعلا حقق الله له المراد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبو بكر أننا قد أذن لنا بالهجرة، استعد يا أبو بكر، اللحظة هذه تتحدث المشاعر والصدق الحقيقي فيما كان في قلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتنهمر دموعه رضي الله عنه وأرضاه صحبة يا رسول الله. حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما كنت أظن أن أحد يبكي من الفرح حتى رأيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهي مشاعر عميقة جليلة كبيرة جدا، نحن يمكن نذكر طرفا منها، وإلا فهي أعمق من ذلك بكثير.
جميل جميل. لعل الأستاذ طلال أيضا لك تحقيق في هذا الشيء.
يقول علماء الاجتماع أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ولذلك كما يقال جنة في الأرض من غير ناس لا تداس. لا يستطيع الإنسان سبحان الله أن يعيش في مكان بغير أصحاب بغير أصدقاء يبادلونه كما قال شيخنا المحبة والمودة والمعزة والاحترام بصدق، صدق في المشاعر كما قال وكما تفضل، وأيضا صدق في التعامل. أيضا الصداقة هي إما أن تختار صاحبك أو أنهم هم الذين يختار يعني يختارونك.
جميل.
الألباء والفطنة والحكماء دائما هم من يختارون أصدقائهم. سبحان الله الصداقة تستمر ليس في الدنيا شيخ راشد، حتى في الآخرة. الصديق لذلك اختيارنا لابد أن يكون دقيق، لأنه هذا صاحبي ليس فقط في هذه الدنيا المؤقتة، فهو يبقى إن كانوا إن شاء الله من الصالحين والأتقياء يبقون حتى إلى يوم الدين، وأيضا بعد في يوم القيامة الأخلاء بعضهم يوم أيضا
لبعض العدون
إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليهم اليوم ولا أنتم تحزنون. فلذلك كان حريا بالحكمة والألباء أن يعتنوا باختيار الأصدقاء، وما يكون الدافع لهم هو فقط العاطفة، لا، وإنما يجتمع الجناحان، جناح العاطفة والعقل. العاطفة تقول هذا يشابهني، كلامه يطربني، شكله يعجبني، هذا العاطفة اللي تقوله. لكن العقل يتدخل، هل مصاحبته تفيدني؟ هل سلوكياته تضرني؟ هل هناك ما قد يسيء إلي من تصرفات الصاحب؟ ساحب كما يقال. فلذلك لابد أن يجتمع العقل والمشاعر في اختيار الصديق، لأن الصديق ليس فقط في الدنيا وإنما هو صديق في الدنيا والآخرة.
وهذه مسألة مهمة دكتور أستاذ الشيخ، أيضا الشيخ إبراهيم الشيخ راشد يعطينا فيها جو. يعني الشريعة الإسلامية اهتمت بجانب الصداقة يعني لامتدادها كما ذكر الأستاذ طلال، حقيقة بعد استراتيجي، بعد بعيد المدى، هذا يعني ما في، لا تحده أطر الحياة الدنيا، وإنما هو صداقة أبدية. صحيح. إذا تم الاختيار، ولا شك أن الشريعة الإسلامية ركزت على هذا المبدأ. نعم. لعل الشيخ راشد يعني يتحفنا في هذا الشيء.
الحقيقة اللي يقرأ في نصوص الكتاب والسنة سيجد أن الصداقة مشروع، مشروع حتى يدخل الناس إلى الجنة، بل يستمر حتى في الجنة. الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. الله عز وجل أمرنا بأننا نختار أصحابنا، وإذا وجدنا الصالحين تمسكنا بهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني مجرد يعني العين تعدو هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا والآية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أخي سبحان الله، لما تقرأ في القرآن وتجد الموقف العجيب الذي ذكره الله عز وجل عن أصحاب النار لما دخلوا النار والعياذ بالله، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. تذكروا أن هنالك شيء كان ممكن أن ينفعهم في هذا اليوم العصيب، وهو وجود الصديق. يأثر؟ نعم يأثر يا أخي، يوم القيامة هؤلاء يشفع بعضهم في بعض.
الله أكبر.
بل جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة أشد مخاصمة لله سبحانه وتعالى في إخوانهم الذين في النار. يا رب كانوا يصومون معنا، كانوا يفعلون كذا وكذا معنا، فلا يزالون حتى يأذن الله عز وجل لهم فتحرم صورهم على النار، فيدخلون النار ويخرجون إخوانهم ويدخلونهم في الجنة معهم. انظر فضل الصديق الكبير الحقيقة. ولذلك لا نستهين في موضوع الصداقة. الصداقة يا أخي عبادة لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد الإنسان في صداقته لأخيه كلما ازداد الأجر العظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب الإخوان إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم لأخيه، وأحب الجيران إلى الله أنفعهم لجاره. كل ما كنت أنت تسعى في توثيق هذه العلاقة وتكبيرها أكثر، كل ما كنت أحب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد مجتمع مترابط يشد بعضه بعضا. من أين تبدأ؟ تبدأ من الأفراد، ثم تكتمل في جميع يعني الأناس الموجودين، رجالا نساء صغارا كبارا، حتى نجعل مجتمعا قويا مترابطا بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل جميل.
والكل محتاج إلى صديق، الابن يحتاج إلى صديق، والبنت تحتاج إلى صاحبة، والزوجة أو الأم تحتاج إلى صاحبة وصويحبات، والأب كذلك. لذلك تكمن أهمية الصحبة كذلك حتى من الجانب النفسي والجانب التربوي. يقولون علماء التربية لما يقال لهم ما هو تعريف الصديق، قالوا هو الطبيب المجاني.
الله،
هو الطبيب المجاني.
الصديق إذا الطبيب المجاني،
الطبيب المجاني. إذا تعثرت أقامك، إذا ضللت الطريق نصحك، إذا افتقرت أعطاك وساعدك وألهمك. فلذلك لا يمكن للإنسان السوي عند علماء النفس أن يعيش بدون صحبة وصداقة. يعتبرون أن الإنسان المنعزل المجرد من الصحبة ومن الصداقات أن هذا شخص عنده مشكلة يحتاج إلى تدخل طبي. فلذلك الصاحب ليس فقط للترفيه ولا للنزهة ولا فقط للاستجمام، الصاحب هو رفيق عمر وهو المعاون على أداء الرؤية النهائية أو الهدف النهائي للإنسان. سبحان الله، لا يستطيع الإنسان أن يكتب خطته في الحياة إلا إذا كان له أصدقاء وأصحاب يساعدونه في ذلك. إذا نظرنا إلى جميع الناجحين في الدنيا، جميع الناجحين على المستوى الشرعي من طلاب علم وعلماء أو على المستوى التجاري أو على المستوى الأدبي والشعراء، العلماء التجريبيين كلهم يحتاجوا إلى من يسانده ويقومه، فهو الطبيب المجاني. من الناحية الاجتماعية الصاحب الإنسان بدون صاحب هو مجرد من الأسلحة، من أسلحته التي تحميه من نزغات الشياطين بإذن الله، من أسلحته التي تحميه من الشبهات، من أسلحته التي تدله على الاختيار الصحيح. نحن الآن في جو خضم تيارات تتلقف أبنائنا، والأسر لم تعد هي المصدر الوحيد للتربية، والأصحاب لم يعودوا فقط الأصحاب الحقيقيين اللي نحن نراهم، فنقول هذا ابن من وهذه بنت من وهذه من أسرتها، ولا، الآن يدخلون الأصحاب إلى أبنائنا في بيوتنا، وتدخل الصاحبات على بناتنا في بيوتنا من حيث لا نعلم ومن غير استئذان. فلذلك هذه مهمة.
دخلنا الحين في
أبعاد الافتراضية والعالم الصغير. نعم، لذلك كان من المهم جدا انتقاء الأصدقاء. وهذا الحديث يعني طبعا يطول فيه، لكن من حيث الأساس أهمية الصحبة، نعم عززتها الشريعة وأمرت باختيار الصاحب، وكذلك الحاجة النفسية والاجتماعية تتطلب وجود الصاحب أو الأصدقاء في الحياة، لأن الصديق هو الذي يدل على الطريق وهو الطبيب المجاني كما
الله. ولذلك يعني فوائد الأصدقاء في الدنيا وحتى امتدادها في الآخرة كثيرة جدا. يعني مثلا قول الله عز وجل: وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني هذول مع هالنوعية من الناس تفتح لك أفق في العبادة، في الطاعة، في إعانة على الطاعة، ولا لا يا شيخ راشد؟
طبيعة الإنسان سبحان الله من أعظم البواعث على العمل الصالح القدوة والرؤية المشاهدة. فإذا رأى أمامه نماذج الحقيقة يعني تنفذ ما أمر الله عز وجل به وتقوم به على أجمل صورة، تبعث في نفس الإنسان المحاكاة والاقتداء بهؤلاء. فإذا كانوا هؤلاء هم جلساءه الدائمين أثروا عليه في حياته، فتجده عابدا معهم، صالحا معهم، تقيا معهم. ولذلك حتى في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكل طعامك إلا تقي. لأن هذه مؤثر. فكلما أنت مشيت أهل الصلاح والخير وأهل المعرفة والحكمة كلما استفدت منهم. ولذلك الذي يريد أن يكون حكيما لازم يماشي الحكماء،
صحيح،
والشخص الذي يريد أن يكون عالما يماشي العلماء، وهكذا. ومن جانب آخر كما ذكر الأستاذ جزاه الله خير، قضية الآن مثلا على سبيل المثال الجانب النفسي. يعني أنا مر علي الحقيقة قصة ذكرها لي أحد الإخوة، يتكلم عن والده، يقول: والدي كان لها أصحاب كثر، وقدر الله سبحانه وتعالى مع مرور السنين توفوا رحمة الله عليهم جميعا، بقي هو وحيدا. يقول: ما بدأ عليه المرض والتغير في حياته حتى فقد أصحابه. كان ترى يتصبح معهم يوميا ويخرج معهم ويؤانسونه، وتجد الوقت يمضي مع الأب يمكن في ذهاب وسفرات وخروج وإياب، مستمتع جدا. لما فقد الأصحاب فقد شيء كثير. ولذلك كثير من الناس اليوم ربما أمراضهم النفسية انعزالهم وانطوائهم عن الناس. يعيشوا مع الناس، ادخلوا معهم، اصنعوا لكم أصدقاء، ابحثوا عن هؤلاء الناس الذين يملؤون عليكم وقتكم ويسعدونكم في حياتكم.
لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه. نعم. فكل قرين بالمقارن
يقتدي.
نعم. لذلك يا أستاذ طلال ودنا فعلا حنا كبار قبل الصغار،
صحيح،
ورجال قبل النساء،
والمجتمع كله كيف نختار الصديق؟ انت بديت في الموضوع هذا
حقيقة. اذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. بعض الاسر تكون على طرفي نقيض، فاما انهم يمنعون اولادهم وبناتهم من تكوين الصداقات والصحبه، او على النقيض من يفتحون الباب على مصراعيه ويجعلون الحبل على الغارب، فلا يعرفون يعني الشحمة من اللحمة ويكونون كحاطب ليل، لا يأتون من يدخل، لا يعرفون من يدخل بيتهم ولا أفكاره ولا سلوكياته.
صحيح.
وهذه مشكلة كبيرة، وكلاهما على خطأ. الذي يمنع الصحبة والصداقة هذا يتسبب بأمراض نفسية للأولاد، للزوجة، للبنات، لأن طبيعة الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده بين أربع جدران فقط، يذهب إلى المدرسة أو الكلية ويرجع ثم يقابل هذه الكتب والجمادات، مهما كانت الأجهزة، مهما كانت التجهيزات موجودة، لا تكفي عن التواصل البشري الحقيقي.
صحيح.
نحن بطبعنا اجتماعيون، لا نستطيع أن نعيش لوحدنا في كوكب مجردين عن الصحبة والصداقة. وكذلك أيضا التوسع والتساهل، لذلك لابد من مسك العصا من الوسط. الإنسان مؤثر ومتأثر.
جميل.
فلذلك كل من يدخل إلى حياتي أنا كرجل أو السيدات أو البنات والأولاد، من الطبيعي أنهم سوف يتأثرون بأفكار أصحابهم وحتى الألفاظ.
نحن
نتفاجأ أنا وابني يأتي بألفاظ جديدة إحنا ما نستخدمها.
وهنا هنا نلاحظ قضية أثر سلوك الأصحاب على مش على الابن، على الأسرة، لأنه بيجيب ثقافة جديدة ويدخلها داخل البيت.
بالضبط.
ويتأثر إخوانه معه، الصغار الكبار، يأخذ ويعطي.
وليس بالضرورة أن تكون هذه الثقافة سلبية، أحيانا تكون ثقافة إيجابية.
أحيانا
يكون مثلا بعض الأسر تكون مثلا من الأسر الذي إذا خرجت للنزهة ترمي مثلا المخلفات في الأرض مثلا، ما تعتني بماطة الأذى عن الطريق، ألفاظهم تكون قاسية، تكون من الأسر الجافة اللي ما تستخدم العبارات الحميمية اللطيفة. فدخول صديق من أسرة محافظة وأسرة تتمتع كما نقول نحن بالحميمية العاطفية، يا حبيبي، يا فديتك، تعال يا، وعندهم مثلا تقبيل رأس الكبير ورأس الجد والعم وكذا، وتكون هذه الأسرة لا تكون جافة. فدخول الصديق هذا إلى الأسرة وانتقال هذه السلوكيات الإيجابية الجميلة اللطيفة على ولدنا، ثم تنتقل إلى كل الأسرة، تجد أن الولد أو البنت بعد انتهاء النزهة يلا يا أبوي يا أمي يا أخواني أخواتي نجمع مثلا مخلفاتنا نضعها في المكان المخصص. كذلك تبدأ الألفاظ، ابني لاحظته يستخدم، ابني عبد العزيز لاحظته يستخدم كلمة فديتك، نفداك، هذه العبارات احنا نستخدم ألفاظ ثانية، سلمك الله، الله يسلمك وكذا. فسألته قلت يا عبد العزيز من وين هالعبارة الجميلة هذه؟ قال والله أصحابي يستخدمونها، زملائي، ربعي. قلت والله أنعم وأكرم، أنعم وأكرم. فأدخل سلوك جميل على المنزل. أيضا أحد من الزملاء يقول أنا تفاجأت ببنتي لما دخلت قامت تتقبل ظاهر كفي وبين عيني، يقول هذه ما هو من عاداتنا، نحن عادتنا تقبل الرأس فقط. تعرف كل أسرة وكل منطقة وكل إقليم لهم عاداتهم الجميلة يعبرون فيها عن احترام وتوقير الكبير. فيقول لما سألت بنتي نفس الحكاية قالت والله من زميلاتها عندها بنات المدرسة وجات جدتهم أو أمهم يسمونها أمي وقبلوا كذا وعجبتني واستخدمتها. فأحيانا نحن لا ننظر دائما بعين الريبة لأصحاب وصاحبات بناتنا وأولادنا، وإنما لابد أنه يعني نستخدم كما يقولون الفلتر أو المصفي.
جميل.
فالجميل نعززه ولا ننكره، والأشياء السلبية بالحوار اللطيف ممكن أنه نتجاوز ونعالجه.
جميل.
فلذلك الصحبة مهمة للجميع، للبنت والولد والزوج والزوجة.
يعني خلينا لو نقول المعايير من خلال كلامكم، يعني بعض المعايير، يعني هو جانب مهم جدا، لا تصحب إلا مؤمنا، إذا جانب الدين مهم جدا، وكما قال الشافعي
حب الصالحين
ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة. فهذا أيضا معيار، يعني قضية إيمان مش فقط مؤمن مسلم، لا أيضا يكون في مستوى عالي شوي من التدين والصلاح، لأن هذا سيأثر، لأن الدين يأتي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحميد. اتزان في التفكير هو التفكير الجيد والمتزن، هذا مهم جدا. ما يكون إنسان يمكن أن أختار له أشوف له صحبة معينة عجبني السلوك معين ثم أدخل، يمكن عندهم شطح في التفكير وعدم اتزان الواقعية
كذلك.
ها؟
الهمم والاهتمامات أيضا،
الهمم
عن من اللي سيؤثر يرتقي بابني،
الطموح،
يرتقي بأسرتي، هذه نقطة مهمة،
الوضوح في الحياة
حتى والطموح. العمر له أيضا، يعني ما يكون خصوصا من فترة المراهقة مثلا، ما يصلح مثلا انه ابني ابو 12 سنه يماشي شخص عمره 20 او 19. ايضا البنت مثلا اذا كانت بنت في الثانوي ما تماشي امراه متزوجه ذات يعني عندها اولاد، الاهتمامات مثل ما تفضلت مختلفه. ايضا تجارب الحياه. في امر اخر وهو ان الصحبه تتجزأ والصداقة تتجزأ، فربما يكون أنا عندي أصحابي الصالحين اللي أنا أستلهم منهم العلم الشرعي، القيام، ويكون عندي مثلا صحبة البزنس مثلا، إذا كان الشخص له أصحاب مهتمين بأمور البيع والشراء والتجارة، ويكونوا من ربما من أديان مختلفة أحيانا، من دول مختلفة، فأيضا هناك قيم مثلا التجارية القائمة، طبعا ما في شك على الأمانة والصدق وما يحببهم في 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 ديني،
يعني هذه قلت تفرض علينا طبيعة العمل والحياة احيانا
بالضبط،
لكن لا يمكن ان يكون هذا صديقي اللي انا
يا سلام
اعيش معاه،
فلذلك لا ياكل طعامك الا تقي.
نعم نعم.
وكأنه يقال ان الصحبة تتجزأ والصحبة تتنوع، فقد يكون هناك اصحاب للسفر، وهؤلاء ما نلتقي بهم مثلا. الآن بعض الناس إذا أراد أن يسافر مثلا يختار ينتقي، وهذا في منطقة وذاك في الشمال والشرق، وإنما هناك أصحاب بشكل شبه يومي نلتقي، وهؤلاء الذي يحرص الإنسان حقيقة على الفهم والتفهم والتفاهم معهم، أفهم طبيعتهم ويفهمون طبيعتي، وأيضا أن أتفهم ظروفهم يتفهمون ظروفي ويقدرونها ويعذروني وأعذرهم، وكذلك التفاهم والحوار حتى لو اختلفت آراؤنا أحيانا أو اجتهاداتنا في بعض الأمور، فيكون دائما وسيلتنا هو التفاهم. الصداقة قد تتجزأ، وإذا ظفر الإنسان بصديق العمر فليعض عليه بالنواجذ.
نعم.
يعني من النادر، من النادر مع ظروف الحياة الآن وضغوطها وكثرة انشغال الناس، من النادر أن يجد الإنسان من يشبهه ويعينه على تحقيق مراده. نعم. والوصول إلى أهدافه.
صحيح.
فلذلك لا بد أن الإنسان يغض الطرف شوي عن الهنات وعن الأغلاط. صحيح. يعني لا يوجد إنسان كامل. فقرأت قبل فترة مقال إحدى البروفيسورات في العلاقات والصداقة، فتقول أنه عملت مسح ميداني اجتماعي، فوجدت أنه من 15 إلى 20% من الناس من الأصحاب هم من ذوي الشخصيات الحساسة، الشخصيات الحساسة اللي الكلمة تؤثر فيه، الالتفاتة تؤثر، تجاهل الدعوة، تجاهل وليمة، تجاهل شيء. فمعناها أنه ما بين كل خمسة نحن نصحبهم أو نلتقي بهم يوجد هناك شخص منهم حساس. فلذلك وهؤلاء طبعا أرواحهم شفافة، هؤلاء مبادرون عاطفيون، يفهمك من نظراتك، يفهمك من أحيانا جلستك، فلا نفرط فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط بأبي بكر، وقاتل الدنيا من أجل أن يحافظ على صحبتي مع أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار. فالله يحفظ لنا أصحابنا ويجمعنا وإياكم بالخيرين من عبادة.
شيخ راشد، يعني قضية انتقاء الأصحاب بدينا في طرف منها، وتكلم الأستاذ طلال عن قضية بعض المعايير، بعض في إضافة الشيخ حول هذا الموضوع.
حقيقة أنا أقول ينبغي لكل واحد منا أنه ينظر في يعني صداقة أبنائه وكيف تتشكل هذه الصداقة. والحقيقة هذه لها أبعاد كثيرة بالنسبة للأسرة، إذا حنا نتكلم في جانب الأسرة في قضية اختيار المدرسة. ترى البيئة مؤثرة، أنت الآن تضع في مكان ستجعله تلقائيا يبحث عن أصدقاء. سكناك في بيتك، اختيارك لحي تسكن فيه، هناك جيران سيفرضون أنفسهم عليك، ستلتقي بهم في المسجد، ستلتقي بهم بالطريق، سيزورون زوجتك في البيت. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرف من هم جيرانك.
إذا حين ننتقل من الصداقات الفردية للصداقات العائلية،
فنحن ننظر مدرسة الابن، معرفة مميزات المدرسة، الجيل الموجود فيها أن يكون جيد، الحي الذي ستسكن فيه ونحو ذلك. هذه ترى قضية مهمة جدا. أنقلك إلى جانب آخر. الآن هناك تواصل كبير بين الأسر، على مستوى الأسرة يعني أعمام وأخوال وكذا، وعلى مستوى أصدقاء، نلتقي مثلا صديق مع صديقة وأسرتهم جميعا، أيضا هذه يجب أن ننتقيها بشكل جيد. لا يلزم يا أخي أن يكون هنالك مثلا أقارب لهم حق الرحم أن نحن نتعامل معهم تعامل أصدقاء. فهناك من الأقارب من يجب عليك فقط أن تؤدي الواجب الشرعي أمام الله سبحانه وتعالى في الصلة، لكن الدخول معهم في العلاقة هذا مضر بأبنائك. كونك أنت تسعى في الإصلاح وتجتهد محتسب عند الله سبحانه وتعالى، هذا دورك أنت وهو الواجب عليك. أما أبنائك الصغار الذين سيتأثرون وستنتقل إليهم بعض الأمور السلبية من هذه الأسر، احذر. ولذلك من أخطر الأمور، بعض الناس مثلا تجده يسلم أهله في منطقة من المناطق في إجازة الصيف مثلا أو كذا فترة طويلة جدا ويغيب عنهم.
صحيح.
أنت ما تدري يا أخي، ليس كل هؤلاء العائلة ممن ترتضي
مثلا حتى لو كم الأقارب،
حتى لو كم الأقارب. وهنا الخطورة ترى تكمن، أن تأمن هذا القريب وإذا بك تتفاجأ أن هنالك أشياء لم تتوقعها أبدا.
صحيح.
هذا
القريب. صحيح.
نفس الشيء الصداقة، أنا والله بيني وبين صديقي علاقة طيبة، فأبدأ أمد الجسور، أبغى أسرتي تتعرف على أسرته، قد لا يناسب ذلك يا أخي. العلاقة بينك وبين صاحبك فلتستمر، أما الأسرتين فلا يناسب ذلك. يعني معرفتنا ترى القضية هذه دقيقة جدا لكنها مهمة للغاية،
خاصة للزمن هذا نحن نعيش الآن، يجب أن نحتاط كثيرا في هذا الباب. صحيح. يعني الانفتاح الحاصل، الأسر ليست كلها على نمط واحد في قوانين الأسرة. ولذلك أنا أعتقد أن اليوم حنا بحاجة أن الأب والأم يتفقان على القواعد والقوانين المنظمة للحياة داخل الأسرة وبناء العلاقات الخارجية وكذا. كاننا دولة، لكن دولة صغيرة. صحيح. الأسرة لها 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 احترامها، لها قوانينها، لها رؤيتها في الحياة وأهدافها. فاللي ما يعيني على تحقيق الشيء الذي ينجيني في الدنيا وينجيني في الآخرة،
يجب أن يتجنبه. هذا يقودنا لشيء يسمى في علم النفس العلاقات السامة أو الصداقات السامة. صداقات السامة هو شخص فرض عليك.
نعم.
إما بسبب البيئة أو الجيرة أو القرابة أو المدرسة. وتكون العلاقة معه سامة. السامة هي التي أولا يؤثر على نفسية الإنسان، فيكون يكسر مجاديفه كما يقال في الخليجي، وهو الشخص الذي دائما يكون عثرة أمام تحقيق أي شيء. أريد أحفظ القرآن، يا رجل بتطلع أنت إمام الحرم، استريح.
يثبطه.
أريد أن مثلا أنا أمارس الرياضة، أريد أن أعتني مثلا، يا رجل اجلس اسهر، لا تذاكر. يستخدم أيضا الابتزاز العاطفي، يعني يسمونه هم مصطلحه بالإنجليزي emotional blackmail. بلاكميل معناها الابتزاز العاطفي، أنه يؤثر عليه بشخصيته السامة فيعيقه عن تحقيق أهدافه. حتى وإن تظاهر بالصلاح في نفسه، ولكنه للأسف الشديد يحول ما بينك وما بين صاحبه وما بين أهدافه السامية، سواء كانت الأهداف السامية هذه إكمال الدراسة، طلب العلم، التجارة، تطوير ذاته، تطوير ذاته، تطوير مهاراته. هذه العلاقات السامة يجب أن الإنسان أنه كما أنه يعمل تصفية للملابس البالية يتخلص منها، الكتب القديمة والتي ظهرت لها مثلا طبعات جديدة يتخلص من القديم مثلا، فكذلك لابد الإنسان يجلس جلسة مع نفسه ويستحضر قائمة الأصحاب. هل هذا يعينني أو يهدمني؟ هل هذا يدفعني أو يعيقني؟ هل هذا يدلني على طريق الخير ولا أنه يدلني على طريق الشر لا قدر الله؟ ويبدأ بأخذ المبادرة المهمة جدا التي كثير من الناس للأسف يتجنبها، وكأنه أمام الأمر الواقع، خلاص مفروض علي فلان من الشباب أبو فلان أو أبو فلان، بالنسبة للكبار، بالنسبة للصغار والله ابن خالتي ولا ابن عمتي ولا زميلي في الفصل مفروض علي. لا ليس مفروضا عليك، هذا تعلق نفسي موهوم وهمي. لابد أن نقف وقفة صارمة أمام العلاقات السامة. لابد أن الإنسان يبدأ ويصفي ويفلتر كل علاقة لا تدله على الخير، يجب أنه يتخلص منها حالا ويتخذ القرار.
جميل.
وأيضا لا مانع من بناء مشروع شيخ راشد، أنه أنا أجد مثلا كأبناء البنات في المدرسة مثلا في المرحلة المتوسطة أو الإعدادية أو كذلك الأولاد مثلا ثانوي، لا مانع أني أنا أختار أصحابي وأقول والله ما شاء الله فلان ما شاء الله تبارك الله من الناس الصالحين وتبارك الله لبق طيب حسن الخلق ما شاء الله شخص محفز، أروح أتعرف عليه. ما المانع، ما المانع أني أذهب والسلام عليكم أنا فلان من الفصل الفلاني أو من القاعة الفلانية أو من المسار الفلاني، وش رأيك مثلا ما رأيك أنه نأكل سوا أو فسحتنا تكون سوا أو عندي بعض الأسئلة إذا حبيت وهكذا. لا مانع من إقامة مشروع صداقة جديد، لا تدع فقط الأقدار هي التي تجمعك بمن هب ودب، وإنما القدر عند الله عز وجل، وإنما لابد الإنسان أنه يبذل السبب في اختيار الصديق المناسب. لا مانع من إقامة مشروع صداقة، لا مانع.
جميل جميل. حتى في الدعاء في يعني أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان إذا وصل إلى منطقة أو مدينة قبل أن يدخل يدعو الله عز وجل اللهم ارزقني صاحبا.
الله.
أنت ما تستطيع تعيش في المدينة يعني لا يعرفك أحد ومنعزل
صاحبا صالحا
صالحا
إيه
يدعو بهذا. نعم. الدعاء أن الله عز وجل يرزقك الصاحب هذا مهم.
الله الله.
الأمر الآخر أنت إذا وجدت الصاحب وهي الخطوة الثانية، اسعى جاهدا على أنك تبني أواصر المحبة فيما بينك وبينه، واعلم أن هذه عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. حديث عظيم هذا. ولما جاء أحد التابعين وجد الظهر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أني أنا أحبك في الله، قال الله قال الله الله الله، يعني أكد هالقضية ثم قالها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين في الحديث. ولذلك قضية أنك أنت تبذل لصاحبك وتكون صادق في بذلك له سواء في الأمر الذي يعرفه أو الذي لا يعرفه، تراك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قصة عجيبة، يقول سمع أن أحد أصحابه يعني أصابه دين وأنه قد ألزمه بيته عنده مشكلة معينة، فذهب بالسر وأخذ المال وذهب إلى صاحب الدين وقال هذا دينك وفيك المال الذي على فلان ولا تخبره. ثم إذا بذلك الرجل أخذ المال ثم طرق على صاحب الدين البيت وقال ترى قضى الله عنك الدين، فخرج فرحا. جاء عبد الله مبارك على أنه الآن لا يدري عن قصة ما الذي حدث، وإذا يحدث الحمد لله سخر الله لي رجلا صالحا قضى عني ديني، ويهنئه عبد الله مبارك وكأنه لا يدري عن هذه القضية. أحيانا إحنا نحتاج أننا نبذل لأصحابنا في هذا الجانب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والجانب الآخر أن نكون نحن نظهر أمامهم نقف معهم. يا أخي في مناسبات تمر بالناس سعيدة، أين الصديق الذي يقف مع صديقه؟ هناك مناسبات قد تكون يعني شديدة جدا، حتى أثنى عن بعض السلف قال تفقدوا إخوانكم أو أبناء إخوانكم بعد موتهم ثلاثة الأيام الأولى، تراهم في حزن شديد، من اللي يقف معهم في هذه الأيام هذه العصيبة؟ هذه قضية مهمة. هناك شيخ نماذج يعني نماذج الحقيقة مشرقة موجودة عندنا في المجتمع ولله الحمد في كل بلاد المسلمين، تجد هذه النماذج تطبق قضية الأسر المتقاربة التي يعني ينفع بعضها بعضا. أنا أذكر واحد ذكر يقول سافرت أنا إلى أحد الدول للدراسة في الخارج، فلما ذهبت إلى هناك يقول أول ما وصلت أبي أشوف من المسلمين الموجودين في هالمنطقة هذه، فعرفت الأسرة الفلانية، يقول تعرفت عليهم بديت أتعرف شيء فشيء حتى عرفت أنها أسرة طيبة ومناسب أن يكون العلاقة بيننا وبينهم كبيرة جدا.
جميل.
فبنينا يقول أسوينا مجتمع مسلم بيننا إحنا نلتقي نحفظ القرآن النساء يتواصلون على الخير، قلت غير حتى البيت صارت الهمم عندنا نشيطة، بل حتى أن بعض الأسر ربما قد تكون هي صالحة لكن مستوى الحرص مثلا على نفع نفسها وكذا لما تتداخل مع أسر أخرى عندها من الهمم الطيبة وعندها الأفكار الجيدة ترى تتغير الأسر بشكل إيجابي.
يعني القيم الدينية أو والقيم الأخلاقية هذه أهم شيء في الحياة حقيقة، يعني مهما يكون ممكن تنازع أشياء كثيرة لكن لما تجيني مرأة وتنقل ما يحدث في بيتي إلى 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 الحارة وإلى الجيران وثم تحدث النزاعات والخلافات والشقاقات أو حتى ما بين أفراد الأسرة وتنشئ الكراهية، أو حتى رجل صديق يأتي يأخذ أسرار هذا البيت وأنا أبوح لك بشيء خاص ثم أجده عند غيرك، فهذه مصيبة
لذلك
تهدم البيوت.
لذلك من الضروري أيضا أنه نهتم لما هي متلفات الصداقة
المفسدات
أو المفسدات للصداقة، إفشاء الأسرار مثل ما تفضل فيها أستاذ أنور، إفشاء السر، كذلك التجاهل في الأفراح والأتراح. إذا لم أجد صديقي أنا في فرحي يهنئني، وإذا لم أجده في شرحي
الصديق يهنئني. وقت الضيق،
لا الصديق وقت الضيق
وقت الصعب
بالضبط. في شيء أيضا، أنه بعض الناس يتخلون عن أصدقائهم لمجرد أنه مثلا لم يسلفه مال. الصديق كرمه ووقفته ليست دائما تكون يعني بالضرورة أنه في المال. ليس كل الأصدقاء أغنياء وأثرياء وتجار. هو من ثرائه يعطيك، ربما يكون ثراءه علمي، ربما يكون ثراءه بالدعاء، ربما يكون ثراءه بالوقوف النفسي والداعم معك، واقف معك، وهذا أهم من مثلا الدعم المالي. فهذا ليس معناه أنه تخلى عنك، هذه قضية قد يغفل عنها كثير من الأصحاب. مفسدات الصحبة والصداقة، أولا إفشاء الأسرار، اثنين التخلي عند الحاجة سواء في الأفراح ولا الأتراح، ثلاثة أيضا التجاهل. المسلم أخو المسلم لا يحقره، لا يظلمه، لا يسلمه، ما يتخلى عنه،
لا يخذله،
لا يخذله، نعم، ما يفقده وقت الحاجة إليه. فهذه من مفسدات أيضا الصدق. رابعا الغيبة، أنه أنا كيف صاحبي وصديقي وهو معي، وإذا ذهب أو غاب عني أنا أظهرت عيوبه للآخرين. من مفسدات أيضا الصحبة والصداقة كذلك
قلة الاحترام،
قلة الاحترام مثل ما تفضلت، والبعد. يعني صاحبي أنا أفقده فترات طويلة، شهر شهرين ثلاثة، يا أخي وينك يا أخي، اتصال رسالة. لذلك لابد، البعيد يقولون البعيد عن العين بعيد عن القلب،
صحيح.
فلذلك التواصل مهم جدا في الحفاظ على علاقة الصحبة والصداقة، حتى وإن كان التواصل يكون تواصل مثلا عن طريق التطبيقات أو التراسل أو غيرها، لكن لابد يكون حاضر في الذهن، أتحسس أحوال صديقي.
في معاني جميلة نفتقدها اليوم، يعني من ميزات الصحبة الصالحة، يتخيرون أطايب الكلم كما يتخير أطايب الفاكهة أو الأكل. يعني قضية اليوم أنا أشوف أن بعضنا يستهترون في قضية الألفاظ، حتى مع الناس الكبار المتعلمين، هذا تجد أن ألفاظه تجاه صديقة لا تليق،
محقرة وبذيئة أحيانا، عفوا
لا، وفي الأخير يقول لك هذا يمون.
إيه صحيح،
إيش يمون على إيش؟ يعني رأيت يوم، أنا أقول هذا طلابي في الكلية دائما، أقول خرجت ذاك اليوم وجدت طالبين يلوم أحدهما الآخر، فابتدأه بسلسلة من الشتائم، والثاني لا يقابله ردة الفعل الضحك والقهقهة. فتعجبت من الموقف، وقفت تأملت، بعد ما مسكت الأخ الآخر اللي كان يضحك، كان تنسال عليها الشتائم ويضحك، فقلت له لو أنك في الشارع العام وأحد أخطأ عليك هذا الخطأ لا تعمل؟ قال لا أفعل وأفعل وأفعل. قلت هذا سبك الآن وأساء إليك. قال هذا صديقي يمون. إيش يمون يعني؟ إذا لم تكن الصداقة مبنية على الاحترام والتقدير والتوقير واختيار الكلام الجميل، أناديه بأحب الأسماء إليه، إذا جاء إليك في مجلس وسعت له، وإذا رأيت المكان ضاق عليه قمت وخليت مكانك له. وهذا ما أشوفه أن اليوم في بعض مجالس خاصة آبائنا، يعني إذا جاء الرجل إليهم وهو من أصدقائهم فزوا ورحبوا وقدموه. وأنا كشخص يعني إذا دخلت في منزل أو في مجتمع، وهذا حدث لي في مجتمعين، أحدهما لما دخلت وأنا جديد عليهم، أعرف واحد فقط صاحب المنزل، الكل فز ورحب، وهذا ضيف علينا كلنا، وأخذوني وأنا أصغرهم سنا وصدروني مجلسهم، فأثر فيني كثيرا وأعطوني حقيقة سلوك راقي في التعامل مع الناس حتى وإن كان صغيرا في السن.
ولذلك لا يمكن أنك تفرط بالنوع هذا من الصداقة، لا يمكن
جدا.
الصاحب له حقوق،
أي
مناداته أو من أهم حقوقه مناداته بأحب الكنى له.
نعم.
النبي اللهم صلي عليه كما تعلمون، وشيخنا موجود، ينادي أصحابه بالكنى والألقاب الجميلة، الصديق، الفاروق، أمين هذه الأمة،
يلطبهم ويرفع من شأنهم،
ترجمان القرآن.
نعم.
يرفع من شأنه.
نعم.
وأيضا يعرف طباع ونفسيات أصحابه فيراعيها.
نعم.
يراعيها، فيجد مثلا حتى الصغير يقول له يا أبا عمر ما فعل النغير.
نعم. نعم.
يا باهر، يعني يسأل عن القطة الأليف،
تودد
له، ما يجي ينهر وش هذا، أنتم عندكم قطة، أنت رجل وتربي قطة، هذا يؤثر في 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 نفس صاحبي.
نعم.
لابد أنه أنا أشاركه اهتماماته، مناداته بأحب الألقاب إليه، الافتخار به، عدم الاستهزاء من قبيلته أو أسرته أو إقليمه.
نعم.
أو
نعم.
بشرته. نعم. أو لغته أو جنسيته أو أيا كان.
إنك امرؤ فيك جاهلية.
نعم. لما اعتدى أحد الناس
عيره
صحيح،
عيره بأمه. نعم.
نعم عيره بأمه.
إيه؟ عيره.
أو حتى بالشكل أحيانا،
بالشكل أو اللون.
عبد الله بن مسعود لما يعني بعض الناس استهزأوا بدقة ساقيه، فكان عليه الصلاة والسلام يفخر بأصحابه ويظهر محاسنهم.
نعم.
والإيجابيات. نعم. التي عندهم، ويغض الطرف عن بعض السلبيات.
نعم.
يغض الطرف عن بعض السلبيات.
نعم. أعتقد لو الشيخ راشد تأيدني في الفكرة والشيخ طوال، أكيد قضية من أهم دواع يعني من واجبات الصديق تجاه الصديق، سواء كانت أسرة لأسرة أو أفراد تجاه أسرة أو فرد تجاه فرد، المناصحة. المناصحة، يعني أنا أؤكد الجانب الإيجابي وأحذر من الجانب السلبي، ولا بد من الشفافية بين العلاقات.
صحيح.
طبعا مع الاحترام والتقدير وحفظ الحقوق. أنا أبغى الشيخ راشد تعطينا شيء.
إحنا ذكرنا يا شيخ في البداية أن الصداقة تقوم على الصدق، من الصدق محض النصيحة.
الله الله الله.
الدين النصيحة، قلنا لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يا أخي صاحبك هذا لما تراه يغرق في ماء، هل ستتفرج عليه وتمضي وكأنك ما تراه؟ بالعكس، ستجد أنك تمد يدك إليه وتنقذ بكل ما تستطيع من قوة. الآن هذا الذي عنده ملاحظة معينة، ترى هي تعتبر شبه الغرقان أو الذي أصيب بمشكلة معينة أو مريض، وأنت تعرف أين يوجد العلاج والحل لمشكلته القائمة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. أين دورك يا أخي لصاحبك هذا؟ بالنصيحة الطيبة، الكلمة الجيدة. ولا يلزم يا شيخ أننا إذا نصحنا معناته أننا نحن نجرح أو ننقص من منزلة هذا الشخص. وكذلك المنصوح، إذا جاءك واحد ينصحك يا أخي اشكره. كان يقول أحد الصالحين، يقول والله لا أدري كيف أكافئ من قدم إلي نصيحة.
الله
مش نعطيه. هذا إنسان يا أخي قدم لي شيئا من خالص قلبه ومن نفسه أعطاني إياها. والمؤمن مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
قدم النصح وتفضل به، وهذا من الأمور المهمة.
الله
في جانب أنا ودي أتكلم عن قضية.
والله هذا الوقت أزف، ما بقينا على دقيقتين.
قضية الكلفة الآن، نحن من أسباب يمكن انقطاع كثير من العلاقات الأسرية وحنتكلم عن الأسر التكلف. يا أخي أنا أحبك وأنت تحبني والأسر بينهم علاقة طيبة، لكن الكلفة التي تكون قبل الزيارة وبعد الزيارة وما يتعلق بها
فقير
تصد. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الكلفة تذهب الألفة، فكلما كنا بسيطين بطبيعتنا والله ما في أجمل منها. أنا أعرف يا أخي أناس يقول أنا إذا طرقت الباب على فلان أعرف أنه لن يتكلف لي، إن دخلت قدم لي الموجود لو كأس ماء وتحدث وياه. أنا جئت له، ما جئت للصحن الموجود عنده، ما جئت للعشاء اللي سيقدمه لي. ترى هذه من القضايا المهمة، هنا تبقى الأخوة مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث الحقيقة
يا طول الطلال
من التناصح. نعم، تأكيدا لكلام الشيخ أن التناصح يكون شامل وعام. فإذا رأيت مثلا أنه حتى في الأمور المادية، حتى في الأمور العقار، حتى في أمور الزواج، في الأمور المهن، في المسار، يأتي أحد الشباب ويرى زميله أو صاحبه يريد أن يعني مثلا يختار مسار تعليمي، ما في فرص وليس له مستقبل مهني ولا يتوافق أصلا مع توجهاته أو مهاراته. أو فلذلك من النصح أني أنا أنصح وأقول لا، هذا المسار العلمي لا يناسبك. أيضا حتى في التجارة، فلان حتى في الأسهم، حتى في العقار، حتى في الزواج.
تخيل.
نعم.
هذه حدثت لأحد الأصدقاء من أصدقائي، أعجب بصديق له آخر وهو من الفضلاء وطلاب العلم، فذهب إليه قال إذا حولكم يعني من أخوات وكذا، هم نفس الأعمار من أخواتك وكذا يصلحون للزواج يعني، فقال والله أنا عندي لكن ما يصلحون لك. هو عارف يعني طبيعة هذا كيف مستوى تدينه وتفكيره وكذا.
نعم.
وكيف مستوى يعني ليس قدحا وإنما ينصحه للأفضل.
نعم.
وفي الأخير يعني يبقى هذه الصداقة شيء ضروري في الحياة.
نعم، حتى يقولون أنه حتى النصيحة مثل ما تفضلتم تكون سرية ومركزة، تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إن لم تعط طاعة. جميل أن الإنسان لا يهين صاحبه بالنصح نعم. أمام الناس
ولا يلزم
نعم
هذا يعني لا تزعل عند صديقي لعل نختم أستاذي طلال أستاذي شيخ راشد وشكرا لكم على هذا اللقاء الجميل الماتع شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. الصدقة ضرورة لكن خلوها منجاة لنا في الدنيا والآخرة. دمتم جميعا في حفظ الله ورعايته، نوصيكم باستغلال هذه المواسم الكريمة وادعوا لنا معكم دعوة صالحة لعل الله عز وجل أن يجينا وإياكم من نار جهنم واجعلنا وإياكم من الفائزين. يغفر لنا ولكم ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. نشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا البرنامج في قناة زاد العلمية، ونشكركم أنتم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على المتابعة والتشجيع، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه ويجعلنا وإياكم جميعا من أهل جنات النعيم. دمتم في حفظ الله ورعايته، آمنين مؤمنين سالمين مسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث الروح للأرواح يسري بصحبته مجالسنا تطيب، ووحي الله للإنسان روح وأنوار بها تحيا القلوب. حديث الروح تربية وطهر به يتذكر العبد المنيب، تنال به حياة ذات طيب، فيا قومي لربكم استجيبوا، فيا قومي لربكم استجيبوا.